عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. قضايا رئيسية مهمة في لقاء بوتين وأردوغان في سوتشي، اتفاق بدون حوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول خطوة حل البرلمان العراقي، استنفار إسرائيلي وآخر فلسطيني على الحدود بين غزة وإسرائيل، ومحادثات في مصر لإنقاذ التهدئة. إلى التفاصيل، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه قد تتم مناقشة مسألة انضمام تركيا إلى بريكس خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظير التركي رجب طيب أردوغان. ويناقش الرئيس الروسي مع نظيره التركي في سوتشي الملف السوري والأزمة الأوكرانية ومسائل التعاون الثنائي وضبط فعالية عمل آلية إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ويناقش الزعيمان بشكل مفصل مسألة التعاون الروسي التركي بما فيه أفق توسيع العلاقات التجارية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مجال الطاقة. معنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أوغلو. بعد التحية، ما هي أهم القضايا المطروحة في لقاء بوتين وأردوغان؟
تحياتي لك والسادة المستمعين. بداية، أربع ملفات أساسية على أجندة الرئيس رجب طيب أردوغان في زيارته اليوم ولقائه مع الرئيس بوتين. من أهم هذه القضايا هي العملية العسكرية التركية المزمع أن تقوم بها تركيا في الشمال السوري، وأتوقع أنها ستكون في مرحلة التفاهمات الأخيرة، وهي ربما أن تكون في يوم في منتصف ليلة ما، وتنتظر فقط الكلمة الأخيرة من الرئيس أردوغان. كل الاستعدادات تمت ويبقى التنسيق النهائي مع روسيا. أما الملف الثاني وهو ملف مهم جدا، التطورات الأخيرة التي تحدث في إقليم كارباخ والاستفزازات الأرمنية تجاه أذربيجان والمؤسسة الآذرية العسكرية، وبالتالي يجب أن يكون هنالك كضمانات روسية تركية لدعم جهود وقف إطلاق النار. والملف الثالث ما تزال يلقي بذراعه بقوة هي اتفاقية الحبوب واستمرار الآن الصادرات وانطلاق ثلاثة سفن جديدة لتصدير الحبوب وممر الحبوب الآمن وفق اتفاقية اسطنبول في 22 من الشهر الفائت. أما الملف الأخير فهو الملف الحاسم أو هو حديث الساعة، وهي استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وكيفية وضع أرضية ثقة بين الطرفين لإنشاء ما يسمى وقف إطلاق النار وتجنيب المنطقة التداعيات والمضاعفات المترتبة عليها.
بالنسبة لموضوع المنطقة العازلة التي كانت تريد تركيا إقامتها في سوريا، هل ما زالت تحتاج لمزيد من التفاهم بين الطرفين؟
يعني هناك تفاهمات أولية تمت في أثناء اللقاءات. لا ننسى أن هذا اللقاء الثاني خلال 17 يوما، هنالك لقاءات تمت قبل ذلك سواء في طهران أو غير ذلك من اتصالات هاتفية، ولكن يبقى ما يتم الحديث عن تفاصيل الدعم أو هذه التفاهمات. من أهمها تركيا تريد أن يكون السماح لاستخدام المجال الجوي والطائرات التركية في هذه العملية العسكرية كأول مرة في هذه العملية الخامسة، وربما بعض التفصيلات الأخرى. تركيا لا تريد أن يكون هناك صدام بينها وبين أي أطراف أخرى غير الواي بي جي، وتركيا تريد من روسيا حقيقة، نقطة مهمة جدا، الالتزام بما وقعت عليه روسيا في اتفاق أكتوبر 2019 إبان عملية نبع السلام. روسيا وقعت على أنها هي تتعهد بانسحاب الواي بي جي من المناطق التي تعتبر مراكز إيواء لمجموعات تعتبرها تركيا أنها إرهابية. روسيا لم تلتزم إلى الآن وما تزال هذه المجموعات موجودة، وبالتالي كيفية ضمان انسحاب هذه المجموعات وتسليم أسلحتها ودخول تركيا إلى هذه المناطق تصبح منطقة آمنة، ما تزال هناك بعض التفاصيل بحاجة أتوقع لتفاهمات تفصيلية أكثر من الخطوط العريضة.
تركيا أظهرت أنها وسيط موثوق به وهو ما أدى لحل أزمة الحبوب، فهل يمكن أن تلعب دورا جديدا لعودة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟
بكل تأكيد هذا ما تراهن عليه تركيا، بأنها تريد أن تبني جسرا من الثقة لوقت هذه الحرب التي لا يوجد فيها طرف رابح حتى الآن بعد مرور 5 أشهر من بدايتها، وتريد أن تستخدم نجاحها الذي تم في اتفاقية إسطنبول للحبوب لبناء ثقة أخرى في كيفية التواصل التفاهمات لوقف إطلاق النار بداية، ثم حل هذه الأزمة من خلال فتح قنوات الحوار. الدبلوماسية التركية تعمل بقوة من خلال اتصالات مباشرة مع نظرائها سواء في الخارجية الروسية أو الخارجية الأوكرانية، واتصالات مكثفة، أكثر من 19 اتصال قام بها الرئيس أردوغان مع الرئيس بوتين منذ بداية العام حتى الآن أو منذ اندلاع الأزمة. هذا يدل على أن هنالك رغبة حقيقية تركية في الاستفادة من التقارب والاتفاق الذي وقع اتفاق الحبوب لبناء جسور إضافية من الثقة تؤثر في وقف إطلاق النار وحل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وننتقل إلى العراق، حيث أصدر الإطار التنسيقي العراقي بياناً أكد فيه دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب، بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها. يأتي ذلك بعد أن دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، في حين يواصل أنصاره اعتصامهم في مقر البرلمان منذ أسبوع. وكان الصدر قد أعلن أنه لا فائدة ترتجى من الحوار مع خصومه في الإطار التنسيقي، وذلك بعد عدة مبادرات إجراء حوار وطني يضم كل الأطراف، بينما شدد الإطار التنسيقي على وجوب أن يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها. من بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي حمزة مصطفى بعد التحية. ما هي دستوريات وقانونية الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة يدعو لها رئيس الوزراء والرئيس العراقي؟
نعم، الدعوة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جاءت من قبل رئيس التيار الصدري سيد مقتدى الصدر وليس من قبل الرئيس العراقي. رئيس الوزراء فدعا إلى الحوار، دعا إلى إجراء حوار وطني، لكن بصرف النظر عن أي طرف يدعو إلى هذا الأمر، حل البرلمان آليته تقوم على طريقتين وفق المادة 64 من الدستور العراقي، وهي إما أن يقدم رئيس الوزراء طلبا إلى رئيس الجمهورية وبموافقة مشتركة بين رئيس الجمهور ورئيس الوزراء يصوت البرلمان بأغلبية مطلقة، يعني نصف زائد واحد، يحل البرلمان بهذه الطريقة. والآلية الثانية هي أن يقدم ثلث أعضاء البرلمان، يعني البرلمان العراقي 329 نائب، يعني 110 نائب يقدموا طلب لحل البرلمان، لحل أنفسهم يعني، وهنا يجب أن يصوت البرلمان أيضا بالأغلبية المطلقة. المشكلة أن الحالة الأولى غير ممكنة، لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا يحق لها تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية. بقي الجانب الثاني وهو أن يحل البرلمان نفسه، ولكن هذه تصدم أيضا وفق آراء كثيرة قانونية وسياسية، أنه إذا حل البرلمان نفسه كيف ممكن أن تجرى الانتخابات في ظل حكومة غير منتخبة، باعتبار هذا البرلمان الحالي منتخب والحكومة المنتهية صلاحيتها ليست منتخبة من البرلمان الحالي. فبالتالي هناك الحقيقة إشكاليات عديدة بشأن هذا الأمر، ولذلك يعني لا يزال الحوار جاري في بعض الأحيان. هناك تخريجة ممكن أن تؤدي إلى تجاوز هذه العقدة، أو يتحاور الكتلة تحاور كل الأطراف السياسية من أجل الخروج بصيغة معينة، كأن تمدل للحكومة الحالية أو تجري تسوية ما بحيث يتم تجاوز الانسداد السياسي الذي مضى عليه حتى الآن 9 شهور.
واقعيا هل يمكن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد انتخابات مبكرة لم يمر عليها عام؟
ممكن، لأنه كثير من الدول تجري أحياناً انتخابات مبكرة مرة ومرتين، لكن في ضمن آليات دستورية. نحن لدينا إشكالية كما قلت لك في الدستور، يعني الحكومة حكومة تصريف أعمال، فبالتالي هناك والدستور رسم آليتين كما شرحت، وبالتالي القضية ليست في قضية أن تجرى انتخابات. طبعاً هو ليس من المنطق بالفعل أن تجرى انتخابات مبكرة أخرى في وقت أجريت انتخابات قبل 9 شهور لم يتمكن تتمكن الأحزاب والكتل السياسية الفائزة من تشكيل الحكومة بسبب إشكالية الأغلبية والأقلية، الأغلبية والتوافقية والثلث المعطل. فالسؤال هو ما هي الضمانات في أن لا يحصل يتكرر هذا الأمر مرة أخرى؟ أيضا هناك طرف يريد أن يشكل أغلبية وهناك طرف يشكل ثلث معطل، فبالتالي العملية تبدو بالفعل وكأنها نوع من الهروب إلى الأمام.
ما هو السيناريو الآخر بعيدا عن إجراء هذه الانتخابات لحل الأزمة؟
السيناريو الآخر هو فقط الحلول التوافقية، بمعنى أن ترضي قوى الإطار التنسيقي، ترضي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إما بمرشح مناسب هو يطرحه أو يوافق عليه، ممكن أن تمضي الأزمة، ويتفق الحزبان الكرديان على مرشح أيضا متوافق عليه من قبلهما لانتخاب رئيس الجمهورية، وإلا تبقى الأمور كما هي مثل ما بقى 9 شهور، ممكن أن تبقى عاما آخر دون حل.
حالة من الخوف تسود الأوساط الإسرائيلية وسط إغلاق كامل للطرق الرئيسية والمحاور والمعابر لليوم الرابع على التوالي، استعدادا لما يمكن أن ترد به حركة الجهاد في غزة على اعتقال زعيمها بالضفة بسام السعدي. وحذر الجيش الإسرائيلي من وجود نية حقيقية لدى حركة الجهاد الإسلامي بتنفيذ هجوم على حدود قطاع غزة ردا على اعتقال القيادي بسام السعدي في مخيم جنين بالضفة الغربية. وقام رئيس الأركان الإسرائيلي عفيف كوخافي بزيارة إلى المنطقة المحاذية للقطاع لحضور جلسة لتقييم الأوضاع في الجنوب. في الوقت نفسه تجرى مباحثات في القاهرة بين وفد من حركة حماس واتصالات مع الجهاد الإسلامي من أجل التهدئة ومنع التصعيد والبحث عن حلول للأزمة، بالإضافة إلى بحث ملف تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة أشرف أبو الهول الكاتب والمتخصص في الشأن الفلسطيني. بعد التحية، يعني هل نحن بانتظار تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على خلفية اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي؟
يعني بالتأكيد هناك احتمالات تصاعد الأمور بشكل سيء، ليس فقط يعني على حدود غزة ولكن على حدود غزة والضفة. الشيخ بسام السعدي يعني قائد الجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية، هو واحد من أهم الشخصيات في الحركة، ويعني هناك اقتراح كبير جدا أن الجهاد لن يترك أمر اعتقاله يمر هكذا. وإسرائيل أعلنها حالة التأهب في منطقة جولان غزة وإغلاق المستوطنات المحيطة بغزة لم يأتي من فوق، وإنما من المؤكد لديها معلومات أن الجهاد يريد أن يقوم بعمل عسكري ما، يريد أن يطلق قذائف أو صواريخ في اتجاه المستوطنات، ولذلك هي يعني شبه أغلقت الطرق الرئيسية في المستوطنات. وبالأمس قامت بعملية الجيش الإسرائيلي عملية لخلق مسارات بديلة لكان المستوطنات إذا أرادوا أن يخرجوا منها. في نفس الوقت هناك اتصالات تتم ليل نهار بواسطة مصر، وبالتأكيد هناك وساطات أخرى حتى لا تتصاعد الأمور. هناك تهديدات من الجانب الإسرائيلي أنه إذا يعني الجهاد أطلقت صواريخ أو قامت بالتصعيد فإنه غزة بالكامل ستدفع الثمن وسيكون هناك رد فعل كبير. الأمور شديد توتر وشديد السوء، لأنه لا يوجد طرف يمكن أن يقبل أن يمر الأمر مرور الكرام دون أن يكسب من الموقف الحالي. رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل نفتالي بنت ورئيس الوزراء الحالي يائير لبيد، كل منهما يريد أن يعني يشهد مكسبا لإسرائيل، يشهد تصعيدا ضد غزة قبل الانتخابات. وهناك تسخين من الجانب الآخر من ناحية المعارضة، من ناحية الليكود وبنيامين نتنياهو. وأعتقد أن الأمور ربما يعني ما سيجعلها تزداد سوءا خلال اليومين الماضيين هو أن استطلاع للرأي أجري في إسرائيل ليلة أمس أوضح أن الأزمة الحالية وأزمة إغلاق حدود غزة استفاد منها نتنياهو، ارتفعت شعبية حزبه وأصبح قادر هو وحلفائه فقط على تشكيل حكومة إذا أجريت انتخابات الكنيسة الآن. ويعني الخلاصة هو أن الأمور شديدة التوتر وشديدة السوء، ويمكن أن تتفجر الأوضاع في أي لحظة.
الفصائل تطالب بالإفراج عنه من أجل تجنب التصعيد، وهناك وساطة مصرية، فهل يمكن أن تستجيب إسرائيل لذلك؟
لا أعتقد أن إسرائيل لديها استعداد للإفراج عن الشيخ بسام السعدي. إسرائيل بدأت منذ شهور عمليات خاصة في الضفة الغربية، سواء في جنين أو نابلس أو غيرها، اعتقلت العشرات من الشبان والعديد من قيادات حماس في الضفة، وأيضا العديد من كوادر الجهاد، ولكن الشيخ بسام السعدي هو أبرزهم ويعني أكثرهم شهرة، لأنه كان أحد رموز المقاومة في جنين خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 2002. المحكمة الإسرائيلية مددت اعتقال الشيخ بسام السعدي لأسبوع تقريبا، وهذا يعني أنه لن يتم الإفراج عنه بسهولة، ويعني في نفس الوقت لا يستطيع رئيس وزراء إسرائيلي أو وزير داخلية أو وزير أمن إسرائيلي إصدار قرار الآن بالإفراج عن الشيخ بسام السعدي، حتى لا يقال أنه إسرائيل انهزمت أمام الجهاد الإسلامي وأمام المقاومة. ولذلك أعتقد أنه الأمور يعني بها كثير من الضغط. إسرائيل في المقابل يعني لم تغلق فقط مقاومات غلاف غزة، ولكنها أغلقت غزة نفسها، أغلقت معابر غزة. العمال الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل كان من المفترض أن يعودوا إلى غزة، ولكن أجل ذلك حتى تهدأ الأمور. السلع التي تدخل غزة دخلت دفعة واحدة منذ يومين ولم تدخل سلع جديد، وهناك يعني تهديد انه في حالة يعني اطلاق اي قذيفة من غزة سيشتد الحصار حول القطاع، وبالتالي عرض على الحصار ليس من السهل ان يتنازل اي طرف فيها سواء اسرائيل او الجهاد الاسلامي. لكن الجهاد ربما يتعرض لضغط من حماس لعدم التصعيد، لانه الوضع الاقتصادي السيء للقطاع ربما يدفع حماس يعني التفضيل الا يكون هناك حرب في هذه الفترة، والا يكون هناك تصعيد يعني عسكري على حدود القطاع او في القطاع.
هناك أيضا مباحثات في القاهرة من أجل إنجاز ملف تبادل الأسرى، فما الذي تم بشأنه؟
يعني المحادثات الخاصة بتبادل الأسرى دائما تتم في سرية تامة، ولكن الشيء المؤكد أنه مسألة يعني التوصل إلى صفقة مسألة صعبة جدا. طلبات حماس بالنسبة لإسرائيل مبالغ فيها جدا. إسرائيل لديها قناعة أن الجنديين شاول وهدار الاسمين قتلوا في العمليات العسكرية في 2014، وانه ما موجود لدى حماس هو جثتين. وفي المقابل هناك الاسمين اللذين دخل غزة بنفسيهما، ايمن السيد البدوي ومنجستو ابرا منجستو ذوي الاصول الاثيوبية. حماس تريد إطلاق سراح أكثر من 1111 أسيرا. إسرائيل تعتبر أنه هذا الرقم كبير جدا، والحكومة الإسرائيلية الحالية يعني سبق أن كانت تنتقد نتنياهو على صفقة شاليت وعلى إطلاق عدد كبير، وتخشى أن هي وافقت الآن على إطلاق مثل هذا العدد الكبير من الأسرى أن تفقد شعبيتها في فترة انتخابات. حماس يبدو أنها أيضا موضوعة تحت ضغط، لذلك اضطرت مؤخرا إلى يعني إصدار بيانين. البيان الأول يعني أكدت فيه أنه أيمن السيد البدوي مريض في المستشفى وكان موضوعا تحت جهاز تنفس، والأسبوع الماضي أعلنت أنه أحد الأسرى دون أن توضح من هو كان موجود في مكان تعرض للقصف الإسرائيلي خلال العدوان الأخير في مايو الماضي. كل هذا بغرض دفع إسرائيل للتحرك يعني لإبرام صفقة، لكن أعتقد أنه مسألة يعني الفارق الهائل بين ما يعرضه كل طرف يمكن أن تعطل أي صفقة في الفترة القليلة المقبلة.
كشفت سبوتنيك في تحقيق استقصائي أن أسلحة حلف الناتو التي يدعم بها الجيش الأوكراني والنازيين الجدد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تباع في السوق السوداء من خلال الدارك ويب أو شبكة الإنترنت المظلمة. وأجرت سبوتنيك في هذا الصدد تحقيقها الاستقصائي الخاص حول تجارة أسلحة الناتو وتهريبها من أوكرانيا إلى الدول العربية. ورصد فريق سبوتنيك أثناء البحث في الدارك ويب أو شبكة الإنترنت المظلمة موقعا لبيع أسلحة الناتو بمختلف أصنافها، حيث نشر القائمون على الموقع إعلانا مكتوبا باللغة الروسية بعنوان الأسلحة الأوكرانية. وتباع بنادق M4 الآلية على الموقع، ووفقا لإحصائيات الموقع تم إجراء أكثر من 32 صفقة من خلال هذا الإعلان، حيث يبدأ السعر من $2,400 للقطعة الواحدة. من أجل مزيد من التفاصيل تجدون التحقيق الاستقصائي على موقع سبوتنيك arabic.sputniknews.com. الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية إرهابية في منطقة كاراتشي شيركيسيا كانت بدعم من القطاع الأيمن الأوكراني. وبحسب الأمن الروسي فقد تم إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف تفجير مكتب المدعي العام ومكتب التجنيد العسكري في المنطقة ثم المغادرة إلى أوكرانيا. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة تحاول جعل خطة العمل الشاملة المشتركة المعدلة موضوع اتفاق جديد، وهذا غير مقبول، مشيرا إلى أن موسكو تدعم موقف طهران حول ضرورة استئناف الاتفاق النووي في صياغته الأصلية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان وإن موقفها لم يتغير بشأن سياسة الصين واحدة، مشيرا إلى أن هناك مساعي لنزع فتيل الأزمة في مضيق تايوان. وأدان بلينكين المناورات العسكرية الصينية في محيط تايوان معتبرا أنها تصعيد كبير. ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم أن 8 أعضاء من البونستاغ الألماني سيزورون تايوان الصين في نهاية أكتوبر. وأوضحت الوكالة أن الزيارة ليست مرتبطة بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وقد تم التخطيط لها في وقت سابق. الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. قضايا رئيسية مهمة في لقاء بوتين وأردوغان في سوتشي. اتفاق بدون حوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول خطوة حل البرلمان العراقي. استنفار إسرائيلي وآخر فلسطيني على الحدود بين غزة وإسرائيل، ومحادثات في مصر لإنقاذ التهدئة. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية مع خالد عبد الجبار.
توقع الممثل التجاري لروسيا في الصين أليكسي داكنوفسكي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين من 185 إلى 190 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2022. وقال داكنوفسكي إن حجم التجارة بين روسيا والصين يظهر نتائج جيدة، حيث نما بنسبة 27.2% في النصف الأول من عام 2022. ومع ذلك تمتلك روسيا فائضا تجاريا كبيرا مع الصين، بمعنى آخر تصدر أكثر من الاستيراد. ولفت إلى أن الصادرات الروسية إلى الشريك الآسيوي زادت هذا العام بأكثر من 48%، في حين ارتفعت الصادرات الصينية بما يزيد وقليلا عن 2%. أكدت وزارة الدفاع التركية مغادرة 3 سفن شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، وهي نافستار وروجين وبولارنت، وسيتم فحص جميع السفن وفقا لممثلي مركز التنسيق المشترك. وكانت مدينة إسطنبول شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية. وفي 22 من يوليو تموز تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير، وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية. أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن البنوك ستبدأ إضرابا عن العمل اعتبارا من الاثنين الثامن من أغسطس بسبب تزايد المواقف المضرة والشعبوية على حساب الاقتصاد. وقالت الجمعية في بيان أن هذا الموقف جاء استغرابا لتجاهل البعض من المكلفين باحترام القانون ومضمون أحكامه، وكأن تطبيق القانون أصبح اختياريا لهم وليس إلزاميا. واعتبرت الجمعية أن هذه الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها بلغت حدا لم يعد مقبولا، وهي لم تعد تستطيع أن تتحمل المواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، مطالبة الجميع التعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي. قال المكتب المركزي الهولندي للإحصاء CBS أن التضخم في البلاد وصل في يوليو الماضي إلى 10.3%، وحسب المكتب فإن هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها معدل التضخم الهولندي 10% منذ سبتمبر 1975، مرجعا الارتفاع من 8.6% في يونيو إلى تكلفة الطاقة والزيادة في إيجارات المساكن والتي عادة ما ترتفع في يوليو. وأفاد المكتب بأن تكلفة الطعام ارتفعت أيضا بنسبة 12.3% على أساس سنوي. وفي الأسبوع الماضي قال مكتب الإحصاء المركزي إن التضخم عند حسابه وفقا للنظام الأوروبي الذي يستخدم سلة مختلفة من السلع لحساب التضخم ولا يشمل تأجير المساكن على سبيل المثال كان 11.6%.
وما زلنا مع خالد والأخبار الرياضية.
أعلن النادي الأهلي المصري في بيان رسمي 4 قرارات صارمة بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على خلفية مباراة فاركو الأخيرة التي انتهت بدون أهداف، أبرزها عدم المشاركة في المسابقة التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي. ويطالب الأهلي بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها وفقا لبيان النادي، وكذلك إيقاف محمود عاشور حكم تقنية الفيديو المعروفة باسم الفار في مباراة فاركو لحين التحقيق معه. وكان الحكم أحمد الغندور قد ألغى هدفا للأهلي سجله الجنوب أفريقي بيرسي تاو عند 72 بداعي التسلل وبعد العودة إلى تقنية الفار، لكن الإعادة التلفزيونية أثبتت صحة الهدف مما أثار غضب جماهير وإدارة الأهلي. حسم نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم رسميا صفقة تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز من منافسه المحلي الليل بعقد يمتد حتى 2027. وحمل سانشيز ألوان بنفيكا ثم بايرن ميونخ الألماني الذي أعاره إلى سوانسي سيتي الويلزي قبل أن ينتقل إلى صفوف ليل في 2019. بلغ الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا نصف النهائي لدورة لوس كوبوس المكسيكية على الملاعب الصلبة بفوزه السهل على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-2 و6-2 الخميس في ربع النهائي. وواصل ميدفيديف عودته الناجحة إلى الملاعب بعد غياب نحو 6 أسابيع، وتحديدا منذ خروجه من الدور ربع النهائي في دورة مايوركا الإسبانية في 23 من يونيو الماضي قبل أن يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب حظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلاروس نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ويلتقي ميدفيديف في دور الأربعة الصربي ميومير كيتشيمانوفيتش المصنف 38 عالميا والرابع في الدورة، والذي تغلب على الأمريكي براندون ناكاشيما السادس بنتيجة 6-2 و6-4. أعلن منظمو دورة مونتريال 1000 نقطة للأساتذة في كرة المضرب انسحاب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من البطولة بسبب عدم قدرته على دخول كندا لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وكان من المستبعد أن يتمكن المصنف سادسا عالميا حاليا من خوض دورة مونتريال التي تنطلق الاثنين المقبل في ظل القواعد المفروضة من السلطات المحلية على الوافدين من خارج البلاد فيما يخص إلزامية تلقي لقاح كوفيد-19. وعلى غرار دورة مونتريال مونتريال من المستبعد أن يتمكن ديوكوفيتش من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى في نهاية أغسطس.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أطلقت الصين بنجاح قمراً صناعياً أرضياً لمراقبة الكربون للنظام الإيكولوجي وقمرين صناعيين آخرين من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سانشي بشمالي الصين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش B4 ودخلت المدار المخطط له بنجاح، مشيراً إلى أن القمر الصناعي يستخدم بشكل أساسي لمراقبة الكربون في النظام البيئي الأرضي ومسح ورصد البيئة والموارد الأرضية ورصد وتقييم المشاريع البيئية الوطنية الرئيسية. وأوضحت الوكالة أن القمر الصناعي سيقدم الدعم التشغيلي وخدمات البحث في مجالات مثل حماية البيئة والمسح ورسم الخرائط والأرصاد الجوية والزراعة والحد من الكوارث. وصلت دراسة جديدة إلى أن الحياة البرية في العالم ربما تواجه خطراً أكبر مما يعرفه العلماء حتى الآن. وقام العلماء بتقييم وضع أكثر من 147 ألف نبات وحيوان، لكن هناك الآلاف من الأنواع التي توصف بأنها ناقصة البيانات بصورة لا تسمح بإجراء التقييم الكامل. نتيجة لذلك لم يتم تضمين هذه الأنواع في قائمة الأنواع المهددة بالخطر أو المعرضة للانقراض والتي يجرى تحديثها كل عام من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. من بين الأنواع التي لم يتم تقييم وضعها بشكل كاف نوع من الحيتان القاتلة ذات الأسنان البارزة في المحيط جنبا إلى جنب مع حيوان أرماديلو أو المدرع في الأرجنتين، وما يقرب من 200 نوع من الخفافيش في جميع أنحاء العالم. أجلت شركة فيرجن جلاكتيك القابضة للسفر السياحي إلى الفضاء مجدداً إطلاق رحلات فضائية تجارية إلى الربع الثاني من 2023 بعد أن كان مقرراً في الربع الأول، مما تسبب في هبوط أسهمها 6% في تداولات ما بعد الإغلاق. كانت الشركة التي أسسها الملياردير ريتشارد برانسون قالت في مايو أيار إن سبب التأجيل المرة السابقة للربع الأول من العام المقبل لأزمة سلاسل الإمداد والنقص في العمالة. وعادت شركة فيرجن جلاكتيك في فبراير شباط فتح حجز لتذاكر السفر إلى الفضاء للعامة، وحددت السعر للفرد بأنه 450 ألف دولار مع إيداع مبلغ حجز مبدئي 150 ألف دولار. بعد أن اعتنقت الإسلام قررت مغنية البوب سلوى لورين التعبير عن حبها للرسول محمد، حيث طرحت أنشودة طلع البدر علينا بتوزيع جديد عبر القناة الرسمية لها على موقع يوتيوب، ولاقت الأغنية رواجا واسعا في العالم العربي. نتابع المزيد في التقرير التالي.
بعد أن اعتنقت الإسلام حباً في الرسول محمد وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة الهجرية، طرحت المغنية والكاتبة الإنجليزية سلوى لورين أغنية طلع البدر علينا على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، ولاقت الأغنية رواجاً واسعاً في العالم العربي. المغنية الشهيرة التي سبق أن غنت أمام الملكة البريطانية والأمير تشارلز قررت تقديم نسخة جديدة من طلع البدر علينا بعد أن غنتها للمرة الأولى خلال مسابقة غنائية وخطفت الأنظار وسحرت كل من سمعها في ذاك الوقت. تعاونت لورين مع الموزع المصري إيهاب عبد السلام والملحن حامد بدوي لإنجاز هذا العمل الفني فور عودتها من جولة غنائية ناجحة شملت أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا وباكستان وغيرها من الدول. وفور طرحها في يوتيوب احتل اسم سلوى لورين لائحة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وتصدرت محركات البحث المختلفة. حصلت سلوى على بكالوريوس في موسيقى الجاز واشتهرت بالعزف على البيانو وعرفت بعشقها لموسيقى البوب، وتلقت تدريبها من خلال ستيفي فان لانج وجوشوا ألامو، وهما مدربا أصوات مشهوران بالمملكة المتحدة. قام بتدريب الكثير من فرق البوب الشهيرة والفرق الموسيقية، وأيضا قام بالتدريب الصوتي في عدد من البرامج مثل The Voice وX Factor، بالإضافة إلى مشاركتها معهما في بعض الأعمال، كما شاركت فريق أوركسترا شباب الجاز ببريطانيا بعض أعمالهم.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم. قضايا رئيسية مهمة في لقاء بوتين وأردوغان في سوتشي، اتفاق بدون حوار بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول خطوة حل البرلمان العراقي، استنفار إسرائيلي وآخر فلسطيني على الحدود بين غزة وإسرائيل، ومحادثات في مصر لإنقاذ التهدئة. اقتصاديا، الممثل التجاري لروسيا في الصين يتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 190 مليار دولار نهاية العام الحالي 2022. رياضيا، النادي الأهلي المصري يقرر عدم المشاركة في كأس مصر والسوبر المصري ويطالب بإقالة لجنة الحكام. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.